بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا لا يحرمنا وإياكم جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ أنا عندي مبلغ من المال عليه عدى عليه عام وحال عليه النصاب، يعني بس علي دين من الشركة اللي أنا شغال فيها، جزء من نهاية خدمتي مطلوب سداده لما أخذ نهاية خدمتي.
نعم.
الدين ده من المدير الشركة، كنت طلبت جزء من نهاية خدمتي، فالمدير اداني الدين من ماله الخاص وقال لي لما تاخد نهاية خدمتك رجع لي الدين تاني. انا غير مطالب ان انا ارجع الدين حاليا.
نعم ان شاء الله يا محمد.
شكرا شيخ.
اهلا وسهلا. فضل ابو علي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
طال عمرك، اذا جيت للمسجد والصف الاول مكتمل، هل افرض الوحدي انا بدون حد جنبي يجوز ولا ما يجوز؟
ان شاء الله يا ابو علي.
افرض الصلاه. ها
ان شاء الله.
ايوه. وبعدين انا ممكن سؤال ثاني يا شيخ؟
ممكن تفضل.
علي قضى دين صوم من زمان، من 40 سنه. 40 سنه، و أنا بصوم الخميس والاثنين من فترة، يعني هل هذا يجزي ولا ما يجزي؟
إن شاء الله يا أبو علي.
الله يفوق إن شاء الله.
مرحبا مرحبا. فضل يا فاطمة.
السلام عليكم.
كم السلام ورحمة الله.
أمس أمي خذت سوارة اللي هي بانكي مجوهرات تكون على شكل وردة، الأغلب يقول إن هذه عند الكاثوليكيين والمسيحيين وردة مقدسة، يعني نفس بدعتي بالحظ والحب وهالأشياء. واحد ثاني يقول إن هذه كزينة يعني عادي، هي تبغى تعرف هل ترد تبيعها أو عادي إنها هي تلبسها.
إن شاء الله يا فاطمة.
وأبويكم تدعو لي إني أتوظف لأني توني متخرجة.
الله يحفظك ويسر أمرك يا رب، اختار لك ما فيه الصالح لدينك ودنياك. من؟ أم علي؟
ألو؟
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية، أنا أم علي.
ونعم أم علي، تفضلي.
الله يعطيك العافية. أنا أسأل على بنتي وابني يروحون بكرة عمرة.
إيه.
دالحين هي انقطعوا التذكرة وكل ما يلزم، وبعدها جتها الدورة. لأن ما يقدرون يأجلون. دالحين يبيروهم بكرة إن شاء الله لا المدينة المنورة من اللي في الرسول.
أيوة.
الإحرام يحرمون من مدينة الرسول، هي تحرم مع زوجها ولا كيف؟ يوم عليها الدورة وتروح بعد في العمرة، لما تطفل بتسوي العمرة.
يعني بعد ما تطهر تسوي العمرة.
أيوة. هناك أنا طبعا تحرم من المدينة لأن ما ترجع بعدها للنوقات، أنها ما تقدر بعدين.
صحيح صحيح. أبشر يا معلم.
الله يبشرك بالخير.
مرحبا ومسا.
السؤال الثاني الله يكرمك.
أيوة.
ابني يديني زكاة، هي مش كثير، يمكن لا عند 5000 6000. عيالي معي محتاجين لهم بالبيت، معاشاتهم قليلة، أديهم إياها ولا أديها صدقة الناس يعني؟
هالحين أم علي، ابنك هو الذي أعطاك مبلغ زكاة 5000.
أيوة. أديني مبلغ 5000 ولا 6000 زكاة، أديها حد قسمها على بلادنا.
طيب.
لكن عيالي دولة محتاجين، مع واحد معاشه 3000 واحد مع 10 5 واحد مع 10 6 ما بكفيهم مع نص الشهر.
متزوجين هذول؟
مزوجين مع واحد 7 وواحد مع 6 وواحد مع 3.
طيب لو قلت لو قلت لابنك الكبير اللي عطاك اعطي اخوانك يرفض؟
هو ما يرفض بس بيقول بها ما تريدين انت بدها ما يديهم هو من نفسه. طيب. انا لك صراحه ما يديهم لكن انا قلت اديهم اياها لان عليهم فضيله.
وابوهم عايش؟
ايوه ابوهم عايش بس ما يشتغل هو متقاعد
ان شاء الله. ابشر يا ام علي.
طيب شكرا الله يجزيك خير.
مرحبا أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخنا؟
مرحبا أهلا وسهلا أبو محمد.
جناب الشيخ عندي سؤالين.
أي
أنا من الإيران قلت دخينة. إحنا ساكنين إحنا فريد غرية تبعد عن المدن أي مدينة الغريبة أنها 40 كيلو تقريبا.
أيه؟
وصلاة جمعة ما يصلونها هنا بالغرية وإحنا هسه ما صليناها شنو حكمنا؟
لكن
ما عندنا غدرة اللي مثل نذهب للمدينة ونجتمع بأخواننا الباقية.
كم القرية فيها كم من شخص؟
والله بيها أقول لك 4000 البيت 4000-3000 شخص بيها.
وما فيها جمعة؟
لا ما فيها الهسة ما غامت بها جمعة.
كيف يا أبو محمد الله يرضى عليك من قديم هذا؟
من قديم هذا حد.
أيوة ممنوعين أنتم ولا ممكن أنكم تسوون جمعة؟
لا ما هم ممنوعين يعني ما هذا يقوم بهذا الشيء اللي يسوي جمعة والله لو أردون يسوون ما حد مانحهم.
طيب أبشر يا أبو محمد. السؤال الثاني.
السؤال الثاني أنا عمري 56 سنة وهسه تقريبا حوالي صار لي 4 سنوات فقدت 2 عيوني من السكري.
اي
السكر وايد صعد فوق عندي والتكلفه هنا ثمينه مات طبيب عندي ظل فرد بسيط امل الشان بس اشوف الضوء مال اللمبه على قولتنا الشراق هسه وما صمت هاي تقريبا 4 سنين ولا عندي غدرة اللي أدفع المد مثل قد علي شان أطعام فقير لو شيء ما عندي غدرة الحين.
يعني أبو محمد أنت ما تقدر تصوم يعني ممنوع
ما بعد الدكتور قال لي خافت مثل لا تصوم هذا اللي شوي عنده قدر مثل ما نقول بالعامية ربع عين خاف أهم يروح قال لي نوبة فلون هالشكل.
طيب أبشر أبو محمد بارك الله فيك الله يحفظك. طيب طيب الأخت نعم. طيب أرجع إلى الأسئلة. محمد من رأس الخيمة بارك الله فيه يقول أنا عندي مبلغ حال عليه الحول لكن علي دين مطلوب لصاحب الشركة. يقول أنا يعني طلبت من صاحب الشركة دين على نهاية الخدمة يقول عطاني جزاه الله خير وغير مطالب به الآن. يسأل يقول هذا المبلغ اللي عندي وحال عليه الحول هل الدين هذا يمنع الزكاة؟ أخوي محمد من رأس الخيمة بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك وأسأل الله تعالى أن يوفق صاحب الشركة لكل خير الذي وقف معك وأعانك ولا شك بأن هذا يعني من أخلاق المسلمين. مسألة ثانية أخي الفاضل بالنسبة لي الدين ما يمنع الزكاة في القول الراجح من أقوال أهل العلم. فالشخص الذي عليه دين للآخرين ثم عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول على هذا النصاب يجب عليه أن يزكي أن يخرج الزكاة في آخر الحول. فيجب عليك محمد إذا اكتمل على المبلغ 12 شهر قمري عربي سنة كاملة يجب عليك أن تخرج الزكاة. والزكاة كلها خير ولله الحمد. من معاني الزكاة النماء من معاني الزكاة التطهير واضح. فلذلك بارك الله فيك يجب عليك أن تخرج زكاة مالك والدين الذي عليك لصاحب الشركة ما يمنع الزكاة بارك الله فيك. أبو علي من العين يقول ذهبت إلى المسجد ووجدت الصف الأول مكتمل. يقول أنا بدأت بصف جديد لوحدي ما حكم فعلي؟ أبو علي من العين بارك الله فيك بالنسبة لي صلاة المنفرد خلف الصف مسألة خلافية بين العلماء. جماهير أهل العلم يذهبون إلى أنها صحيحة وفريق من أهل العلم وهو مذهب من المذاهب الفقهية من مفرداته أن الصلاة خلف الصف لا تصح، مستدلين بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وفي لفظ لا صلاة لفذ خلف الصف، لكن الراجح كلام كقول الجمهور لكن بشروط. فإذا دخل شخص المسجد ووجد الصف الأول مكتمل مثلا، فإنه يبحث عن فرجة، وأنا أجزم لك يا أبو علي في وقتنا الحالي أنك تجد فرجة بين المصلين، وذلك إما بسبب التباعد اللي حاصل بين الناس الآن تجد فراغات، أو أنك تجتهد في أنك تجعل المصلين يتراصون، تربت على كتف كل واحد منهم حتى يقترب، صدقني تحصل مكان مصلي مصليين ثلاثة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا والله أنت الآن فعلا الصف متراص وما وجدت فرصة ولا فرجة ولا مجال أنك تقف في الصف، وأنت يغلب على ظنك ما يجي واحد من خارج المسجد، يعني ما شفت أحد جاي ولا شيء ممكن أنه يقف معك، تصلي والحمد لله، خاصة وأننا رجحنا قول الجمهور في هذه المسألة، لكن الواحد يحتاط في المسائل الخلافية. فإذا غلب على ظنك ما أحد يجي، وجرت العادة أن هذا المسجد اللي أنت في الحي اللي أنت فيه خلاص مع هذا وعدد المصلين، أتصلي ولله الحمد ولا شيء عليك. أبو علي من العين يقول علي قضاء رمضان من 40 سنة، يقول يعني أنا أريد أن أصوم الاثنين والخميس بنية القضاء، ما حكم ذلك؟ أبو علي بارك الله فيك ورضي عنك، الجواب يجوز، يجوز للإنسان اللي عليه قضاء من أيام رمضان، سواء يعني من رمضان البعيد أو رمضان القريب، أنه يصوم الاثنين والخميس وينوي القضاء، بشرط أنك تنوي من الليل، لأن هذا صوم واجب، والقاعدة الشرعية أن كل صوم واجب يجب تبييت النية من الليل، لابد من تبييت النية من الليل، بخلاف صوم النفل فإنه يجوز من النهار، ولذلك يجوز لك، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لك أجر أيضا صيام الاثنين والخميس، لكن تجعل النية أولا للقضاء. بارك الله فيك. فاطمة من دبي تقول الوالدة أخذت الصغرى بالأمس ولكن على شكل وردة، قالوا لنا بأن هذه الوردة هي شعار يعني لدين من الأديان أو لعقيدة من العقائد، وأنها مقدسة عندهم شيء من هذا القبيل. تقول بعض الناس قالوا لا هذه زينة، مجرد زينة. تقول ما العمل؟ الوالدة تقول أرجعها أبيعها أم ماذا فعل؟ فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة للوالدة تقولين بأنها اشترت سوارة، وهذه سوارة عليها شكل وردة، وتقولين بأن فيه يعني هذه مقدسة عند أناس من غير المسلمين، ماذا تفعل بها؟ أولا لابد على الوالدة أن تتأكد هل هذه فعلا مقدسة عقائديا عند أقوام من غير المسلمين أم لا. فإذا قالوا لا لا بالعكس هذا خلط وخبط ومو بصحيح، هذه مجرد زينة وردة عادية من جملة الورود اللي شاهدها، وهي على صورة وردة، ما في داعي أن تكلف عمرها وتذهب ترجع وتبيع وشيء من هذا القبيل. أما إذا قيل لها نعم لا هذه ما احتاج، يقدسونها وعندهم أعياد وعندهم أشياء من هذا القبيل، ما يجوز للمسلم أن يتشبه بهم، ما يجوز للمسلم أن يتشبه بهم. ولذلك إذا ثبت لديها هذا الأمر أنها مقدسة عند غير المسلمين ولها طقوس معينة أو تستعمل في مناسبات دينية معينة، ما يجوز للمسلمين أن يتشبه بهم، لأن التشبه بالظاهر يؤدي إلى التشبه بالباطن. تحذر الوالدة من هذا الأمر وتقوم بإرجاعها إن قبل صاحب المحل، وإلا باعتها واشترت مكانها يعني سوارة أخرى طبيعية. واضح؟ بارك الله فيك. وهذه الوالدة تجعل هذا قاعدة عندها، قاعدة في حياتها، أنها ما تقدم على شراء شيء مشتبه فيه إلا بعد التأكد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وقع في الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فقول الوالدة توسع دائرة السؤال، تسأل أكثر من شخص وأكثر من كذا، وممكن أنها تبحث أيضا. إذا قالوا والله لا هذه طبيعية ما في داعي، إذا قالوا لا هذه تحمل شعار مقدس عند قوم من غير المسلمين، ما يجوز لها أن تستعمل هذه الأسورة. أم علي من أبو ظبي تقول بنتي هي تقول ذاهبة هي وزوجها للعمرة، تقول يعني قطعوا التذكرة والآن جاءتها الدورة بيروحوا للمدينة، تسأل تقول ماذا تفعل في مثل هذه الحالة؟ أم علي من أبو ظبي بارك الله فيك ويسر الله عمرة ابنتك وزوجها وأيضا ابنك كما ذكرتي، صلى الله تعالى أن يبارك فيهم وأن يسر عمرتهم وأن يغفر ذنبهم. أخت الفاضل، ما دام أن ابنتك عندها يعني القدرة على البقاء هناك حتى تطهر، الحمد لله الأمور طيبة جدا، الآن تذهب إلى المدينة هي وزوجها، وإذا جاءوا عند الميقات تحرم وعليها الدورة، تحرم وعليها الدورة. فإذا جاءت عند الميقات سواء ذهبت بالسيارة أو مرت على الميقات بالقطار مثلا، تقول لبيك اللهم عمرة. والأفضل إذا وصلت الميقات تغتسل حتى لو كان عليها الدورة، تغتسل سنة وليس بفريضة، سنة سنة وليس بفريضة، تغتسل وبعدين تقول لبيك اللهم عمرة وتيسر إلى مكة. أما إذا كان في القطار ما يمديها أو في الطائرة مثلا ما تستطيع، تقول لبيك اللهم عمرة وهي في الطائرة والحمد لله، لأنه ليس من شروط الإحرام الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى. طيب إذا وصلت إلى مكة ماذا تفعل؟ تبقى في الفندق، تبقى في السكن حتى تطهر. فإذا طهرت قامت واغتسلت، حتى لأن ستطوف الآن، تغتسل غسل الحيض، الطهارة من الحيض، وبعدين تذهب إلى المسجد الحرام بين الصفا والمروة سبعا، والحمد لله تقصر بعد ذلك وقد انتهت من العمرة مع الاتيان بالسنن الأخرى طبعا، مثل ركعتي الطواف والتضلع من ماء زمزم وغير ذلك. واضح؟ يعني بالنسبة لها تحرم من الميقات والحمد لله، والفترة هذه التي تحرم فيها من الميقات إلى ما تطهر تجتنب محظورات الإحرام، ما تضع النقاب على وجهها، ولا تلبس القفازين، ولا تتطيب، ولا تقلم أظفارها، ولا تقص شعرها مثلا، ولا تضع الطيب، تنتبه حتى بعض الفنادق والشقق الفندقية فيها صابون مطيب أو شامبو مطيب مثلا، تنتبه لهذا. وبعدين يا أم علي قولي لها يجوز هذه الفترة تغتسل غسل عادي، يعني قبل الطهارة من الحيض يجوز للمحرم أن يغتسل قبل ما يعتمر، يجوز تغتسل إذا حبت، لكن تجتنب محظورات الإحرام. تفضل يا حمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال وسؤالين. السؤال الأول هاي في يقولون نفس اللي هي بدعة ولا ما دي من السنة ولا شيء، إن قراءة سورة ياسين 3 مرات ليلة شعبان، ليلة نصف من شعبان هي تحقق أمنيات ولا شيء، هل يجوز؟ هل هاي بدعة ولا صدق ولا شيء؟
طيب يا حمد.
والسؤال الثاني ما هو حكم هاي ظاهرة التسول هذه اللي في الحرم، ما أدري إيش، هل إنها هذه جائزة ولا مش جائزة؟
طيب
إن الأفضل واحد إنه يشتغل ويكذب عرق جميلة،
شعالي
واحد يعتمد على التسول.
واضح، أبشر يا حمد.
الله يعطيك العافية.
مرحبا أبو أيمن.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قبل 35 سنة كنت أسوق أنا سيارة في اليمن في طريق المطار عام، شارع عريض 3 خطوط بسرعة تقريبا 40 كيلو، وفجأة ظهر طفل صغير عمره تقريبا 4 إلى 5 سنوات ومسكت فرامل، وكان الطفل مسرع فتم التصادم الخفيف، بس الظاهر انه ضرب في رأسه عرض الرصيف وأدى إلى وفاته. سعفت المستشفى وتم العفو والتنازل من والديه، تم دفع الدية الرسمية للدولة هذه الأيام مبلغ بسيط حسب النظام. السؤال الله يحفظك يا شيخ، إنه هل علي كفارة؟ لأنه من هذه الفترة مع العلم إنه طلع إنه الخطأ على الطفل الله يرحمه.
تقرير المرور 100% على الطفل ولا أعطوك نسبة أنت؟
ما أعطونا ولا شيء ولا تكلموا،
يعني ما قالوا يعني. ما قالوا عليك 10% 20% كونك أهملت، كونك كذا، زدت السرعة شيء،
ولا تكلموا أبدا.
السرعة كم كان سرعة الطريق؟
سرعة سرعة تقريبا 60-80
وأنت تمشي 40
وأنا ماشي 40 بس مع العلم تبريال الذمة قبل ما أشاهد الطفل أنا كنت لافت على اليسار والراكب اللي جنبي بلغنا قال لي يا طفل طفل فأنا شفته وقفت يعني مسكت فرامل قبل الاصطدام.
أيوة يعني أنت التفت شوي عن الأمام.
صحيح.
وتفاجأت بالطفل أمامك.
صحيح.
أعانك الله يا أبو أيمن.
الله يبارك فيك يا شيخ.
مرحبا أخي مرحبا مرحبا. عبد الله. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
أحبك الله.
أحبك الله يا أخي.
عندي 4 أسئلة إن شاء الله.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، نحن لاجئين في بلد مسلم والمستشفيات عندنا ليست لديها إمكانيات وكذلك الدول يمكن دخولها من بلاد
عبد الله
مستشفيات جيدة.
يا عبد الله صوتي قطع ما سمعتك، يعني بالنسبة للسؤال تقول لاجئين في بلد مسلم وبعدين؟
نحن لاجئين في بلد مسلم والمستشفيات عندنا ليست لديها إمكانيات وكذلك الدول التي يمكننا دخولها من بلاد المسلمين ليس لديها مستشفيات جيدة، وأنا أعمل في فرنسا ووالدتي دائما تطلب مني أن أعمل لها وثائق بلد من بلاد الكفر وتريد هذه الوثائق للسفر للعلاج فقط، هي الآن بصحة جيدة ولله الحمد، وأنا أعرف بلاد الكفر وأعرف ما فيها ولا أريدها أن تذهب إلى هناك، ولكن الحقيقة أن المستشفيات هنا مستواها ضعيف جدا وهي لا تريد العيش هناك ولا السياحة، ما تريده فقط هو العلاج، هل يجوز لي أن أعمل لها وثائق في هذه البلاد؟
وهي مريضة الوالدة الآن؟
لا ليست مريضة الحمد لله.
صحتها جيدة؟
جيدة الحمد لله.
طيب يا عبد الله،
السؤال الثاني، هناك أشخاص يعملون في بيع وشراء سيارات حيث يقوم الواحد منهم بشراء سيارة بثمن معين وتبقى عنده شهور لا تصل إلى عام ويبيعها لشخص آخر، وهذه السيارة لم يحل عليها الحول لكن المبلغ الذي باع به السيارة أحيانا لا يصرفه بل يشتري به سيارة أخرى، يسألون هل تجب عليهم الزكاة علما أن السيارة المعروضة للبيع لا يحول عليها الحول لكن بعد بيعها سيشتري بثمنها سيارة أخرى يحول عليه الحول وهو يشتري ويبيع.
واضح
واضح. السؤال الثالث، تعيش معنا ابنة خالتنا منذ ولادتها تقريبا وتعتبر كأنها ابنتنا، نربيها وننفق عليها ووالدها أحيانا يرسل لها نقود ويشتري أشياء لها، وإذا أخبرناه أنها لا تحتاج وأننا نحن لا نتركها تحتاج إلى شيء يقول أن عليه حق النفقة ولا بد أن ينفق عليها، هل إذا تكفلنا نحن بنفقتها يجعل والدها في حل من نفقتها؟ فنحن يا شيخ نريد أن ننفق عليها وكأنها ابنتنا.
طيب يا عبد الله، سؤال رابع.
السؤال الرابع، لدينا عادة يا شيخ في بلادنا وهي عند عقد الزواج يقومون بذبح كبش، وهذا يعتقد كثير من الناس أنه لا بد من ذبحه عند العقد ولا يقوم عقد إلا ويذبحون ذلك الكبش ويسمونه كبش العقد، وكذلك يقرؤون الفاتحة في العقد، هل يعد ذبح هذا الكبش في عقد الزواج بدعة وهل قراءة الفاتحة بدعة أيضا؟
لكن هل يعتقدون في الكبش هذا يعتقدون في اعتقاد يعني ولا 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 على أنه سنة أولم ولو بشات؟
لا أدري، دائما أي عقد لابد من كبش، لابد من كبش، لا ليست شات ولا لابد من كبش.
طيب يا عبد الله بارك الله فيك.
يا شيخ عندي سؤال خامس إذن.
طيب تفضل.
سريع، ما هو يا شيخ حق الخالة في الإسلام وهل واجب برها مثل الأم؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل أبو أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يوفقك الصحة والعافية.
إياك.
عندي سؤال واحد ما بطول عليك.
تفضل.
سؤال يا شيخ، أنا كنت ماخذ دين سلف.
إيه.
مبلغ بسيط يعني مشكلة مبلغ بسيط يعني رمزي. وصار لي الحين يمكن 20 أو 25 سنة. كان الشخص هذا يداوم معاي يعني. فحين انا افترق يعني احاول بشتى الطرق ان اوصل لهذا المبلغ، ما بعرف يعني كيف شو اسوي في المبلغ. انا هذا
تعرفه انت؟
اي انا اعرفه.
طيب رافض، هو يرفض المبلغ ولا كيف؟
لا مش رافض المبلغ، انا الشخص ما اعرفه وين راح، يعني كان يعني كنا مع بعض في الدوام وراح مكان ثاني، راح مكان ثاني، فما اعرفه وين الحين. يعني سالت عنه وما حد جاوب، ما حد يعني عرف الريال وين موجود، موجود مش موجود، ما حد يعرف.
والمبلغ بسيط ها؟
مبلغ بسيط يعني، ما اعرف شو اسوي بالمبلغ الحين هذا. انا
شال ابو احمد،
جزاك الله خير،
مرحبا. طيب طيب ارجع الى الاسئله، بارك الله في الجميع. ام علي من ابو ظبي بارك الله فيها تسال تقول يعني ابني اعطاني مبلغ زكاه تقريبا 5000 درهم وقال وزعيها على الفقراء والمساكين. تقول انا عندي اولاد ايضا، بعضهم موظف لكنه محتاج، يعني بعضهم رواتبه قليله جدا وشيء من هذا القبيل. تقول هل يمكن انني اعطي اولادي؟ اختي ام علي بارك الله فيك، بالنسبه للزكاه بين الله جل وعلا من يستحقها بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وحقيقة لابد لابنك صاحب المال صاحب الزكاة أنه يلتفت إلى إخوانه، لأن الأصل أن الإنسان يدفع زكاة ماله إلى المستحقين من أقاربه أولا. القاعدة الشرعية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يبينها واجعلها في الأقربين، فخاصة إذا كانوا مستحقين للزكاة. ويعني إذا لم يكونوا مستحقين للزكاة يتصدق عليهم، بمعنى يكون عندهم قدرة لكن عيشتهم فيها نوع من الضيق والحرج، يتصدق عليهم الصدقة العامة. ولذلك أنا أفضل يا أم علي أنك تنبهين ابنك إلى هذا، وقولي لأخوانك مساكين ليسوا فقراء لكنه مساكين. من هو المسكين؟ المسكين الذي يجد بعض كفايته، لأن المسكين قد يكون عنده دخل مالي، عنده راتب، عنده شيء، لكن ما يوفي وما يكفي، عنده رسوم دراسية، عنده فواتير استهلاكية، عنده إيجارات، عنده شيء من هذا القبيل، عائلة كبيرة مثلا، عائلة كبيرة، فهؤلاء يعطون من الزكاة. إذا أنت يا أم علي قدرت بأن الولد ما يتقبل هذا الشيء، وأنت تعتقدين بأن أولادك هؤلاء يستحقون الزكاة، لابد من هذا الشيء، لكونهم فقراء معدمين ما عندهم شيء، أو مساكين يعني عندهم مثل ما ذكرت قبل قليل دخل لكن ما يكفيهم، أو غارمين عليهم ديون وقروض ولو بقادرين يسددون مثلا. نعم يجوز لك أن تعطيهم من الزكاة لأنك أنت وكيلة، والوكيل يقوم مقام الأصيل اللي هو ابنك الذي دفع لك المبلغ. لكن أهم شيء أنك تتقين الله عز وجل ولا تتصرفين في الزكاة على وفق العاطفة، لا تنتبهين، تقول هذا فلان ابني الفلاني نعم 3000 راتبه، ما تسوي شيء بهالوقت هذا، تعطينا 2000 تعطينا 3000، فلان راتبه بسيط وعنده عيال وعنده كذا تعطينا الباقي، بارك الله فيك. أبو محمد من إيران يقول نحن نعيش في قرية وما عندنا جامع نصلي فيه الجمعة، وسألت أبو محمد قلت له كم عددكم؟ قال 4000، وأقرب مدينة إلينا تقريبا 40 كيلو، يقول ماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ أبو محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أشكرك على هذا السؤال، لعل الله عز وجل يفتح عليكم باب من أبواب الخير. هذا والله السؤال أحزنني، يعني الواقع 4000 شخص تعيشون في قرية ما تقيمون فيها الجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن لو أن ثلاثة ها ما يصلون ولا يؤذنون احتوشهم الشيطان. كيف الآن تستسلمون لهذا الواقع ولا تنتبهون لمسألة الجمعة؟ وأنا سألت قلت لك عندكم منع عندكم تضييق؟ قلت لي لا، ما يجوز يا أخي الفاضل، القرية كلها آثمة تدري ولا لا؟ الآن القرية كلها صغارها وكبارها، طبعا صغارها البالغين وكبارها من الذكور آثمون لأنهم ما أقاموا هذه الشعيرة. أعظم صلاة من الصلاة الخمس صلاة الجمعة، النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه، طبع الله على قلبه. قل عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو لا يخالفن الله بين قلوبهم، أو ذكر أو بما معناه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا يا أخي الفاضل الواجب على أهل القرية أن يجتمعوا، وأكيد عندكم كبير من كبرائكم شيخ قبيلة ولا كبير الأسرة ولا كبير القوم، يجتمعون ويتلاومون على مثل هذا الأمر ويستغفرون الله ويتوبون إليه على ضوء ما ذكرت. ويجب عليهم أن يقيموا الجمعة من الجمعة القادمة، هذه ما يجوز لهم ويحرم عليهم، لأن العلم وصلهم، بلغهم الآن العلم عن طريقك يا أبو محمد أنهم آثمون، الكبار والصغار من البالغين من الذكور البالغين. وبعدين مسألة الجمعة يعني ليست صعبة بهذه الصورة اللي أنتم متوقعينها. يعني أنا أقول لك أبو محمد أبسط مثال، تزورون المدينة اللي 40 كيلو، 40 كيلو بعض الناس يروح لها مشي أو يركب لها دابة من الدواب فضلا عن وجود السيارات ولله الحمد، وتطلبون طالب من طلاب العلم اللي بهذه المدينة تقول له يا فلان تعال صلي فينا الجمعة حتى يفتح الله عز وجل على عيالنا من يتعلم ويصلي بنا الجمعة. وأنا أعتقد بأن يفرح طلاب العلم، يفرحون ويتمنون مثل هذا الشيء. الآن تزورونهم يروح كبيركم إلى المدينة يقول يا جماعة الخير نبغى واحد يصلي بنا الجمعة، والحمد لله تقيمون الجمعة. أو أنكم بارك الله فيكم أنت يا أبو محمد ولا واحد مثلك، الحمد لله الآن الوسائل التواصل هذه والإنترنت هذا والكمبيوترات وفرت كتب فيها خطب الجمعة، تستطيعون الآن تجيبون كتاب في خطب الجمعة، خطب الحرمين الشريفين، خطب بعض العلماء، ها، ويجي الشخص عندكم ويقوم يقرأ الخطبة من الكتاب ويصلي بكم الجمعة ركعتين بعد الخطبتين. ما أجمل من هذه الشعيرة. فلذلك بارك الله فيك، أنا أوصيك أبو محمد وحملها أمانة في عنقك أنك تجتهد على مثل هذه المسألة. هذا شيء والله مؤلم ومؤسف، قرى يا أبو محمد فيها 10 بيوت بس وخمس بيوت يقيمون الجمعة، كيف أنتم 4000 شخص يعني ما تقيمون الجمعة؟ هذا شيء مؤلم مزعج. لذلك لا تتركوا للشيطان مجال أن يبقى يحتوش الناس ويلبس على الناس ويجعل الناس في حالة ضعف ووهن وعدم إقامة هذه الشعيرة العظيمة. هذه شعيرة من شعائر الإسلام، هذه شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام. فلذلك بارك الله فيك وأحسن الله إليك، ولعل سؤالك هذا يكون باب خير يفتح الله عز وجل على القرية وعلى أهلها. الآن عندكم أكثر من خيار، تروحون للمدينة تجيبون إمام يصلي بكم، واحد منكم أكيد لو متعلم أهم شيء بالغ، ذكر بالغ يمسك الكتاب ويقوم يخطب خطبتين، يقرأ من الكتاب الحمد لله قراءة، يرتب الخطب، وبعدين أنتم تبعثون من عيالكم اللي يدرسون في المدارس الشرعية والدينية تعلمون ويجون ينفع الله عز وجل بهم أهل القرية، ينفع الله بهم الناس، وقد يكونون يفتح الله عليهم يصيرون علماء. يعني إذا فتحتوا لهم مجال لطلب العلم الشرعي أو تبعثونهم خارج الدولة، يعني الجامعات في العالم الإسلامي كثيرة تستقبل الطلاب ولله الحمد ويرجعون إلى أوطانهم، يعني يعلمون يوجهون يحفظون القرآن ويفتون الناس بالأحكام بأحكام الحلال والحرام. بارك الله فيك أبو محمد. أبو محمد يقول أنا عمري 56 سنة، يقول فقدت 2 من عيوني بسبب مرض السكري، ويقول التكلفة عندنا يعني مرتفعة جدا، يقول الان انا ما صمت تقريبا 4 سنوات ولا عندي القدرة على مسألة الاطعام، ماذا علي؟ ابو محمد من ايران بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، وانا بشرك بخير انك على خير، لان المؤمن مبتلى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اشد الناس بلاء الانبياء فالصالحون فالامثل فالامثل، وأيضا الذين يبتليهم الله من أهل الإيمان علامة على محبة الله عز وجل لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أحب الله قوما ابتلاهم، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ويقول عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم. فأنت على خير، وخاصة مسألة العيون، النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله تعالى من أخذت حبيبتيه عوضتهما الجنة، عوضتهما الجنة. بارك الله فيك. ومرض السكر يا أخي الفاضل الحمد لله الآن فيه يعني أدوية وعلاجات ووصفات مثلا لعلك تستشير وكذا، حتى لو لم يكن عندك القدرة ممكن تتبع نظام غذائي معين، تتبع رياضة، تتبع يعني طريقة معينة، لا تهمل نفسك في هذا الباب. في ناس عندهم سكر ما يتناولون أدوية، عندهم برنامج غذائي معين، عندهم طريقة رياضية وتمارين معينة مثلا وشيء من هذا القبيل. المسألة الأخرى سامحني أقول، يعني أنا ما أدري إيش الرابط بين الصيام وبين يعني عدم وبين خطورة فقدك العين الثانية بالكامل. إذا كان والله أنت عندك السكر يعني الدرجة الأولى اللي تتناول فيه الأنسولين مثلا والأطباء منعوك قالوا لك ما يصلح الصيام، الحمد لله أنت معذور، لأن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وتنتقل إلى الإطعام. تقول لي والله أنا ما قال للطبيب هذا الكلام، لكن أنا تخوفا أخوي أبو محمد اللي أعرفه بأن الصيام خير معين على قضية مرض السكر والتشافي منه، ولكن أنت أدرى. إذا تقول والله أنا ما عندي قدرة وما أستطيع وجربت الصيام، ما عليك شيء، تنتقل للإطعام. طبعا تقول أنا ما عندي قدرة على الإطعام، يسقط عنك حتى تجد القدرة على الإطعام، بارك الله فيك. فتبقى متى ما إن وجدت الفرصة أو ما عفوا القدرة على أنك تطعم تطعم، أما الآن ما عندك، ما عليك شيء، ما دام أنك لا تستطيع الصيام ولا تستطيع الإطعام ما عليك شيء، بارك الله فيك. حمد من قطر يسأل يقول ما حكم من يقول بأن قراءة سورة ياسين 3 مرات ليلة النصف من شعبان سبب من أسباب تحقيق أمنياتك؟ يا حمد بارك الله فيك، مثل هذه الأشياء لا بد فيها من نص من القرآن أو من السنة أو حتى من قول صحابي من الصحابة الذي يكون كلامه له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مثل هذا الكلام ما يقال من قبيل الرأي والاجتهاد والاستحسان، ما يجوز أن يقال. طيب هل في القرآن شيء من هذا القبيل؟ ما في. هل في السنة النبوية أن من قرأ سورة ياسين 3 مرات ليلة النصف من شعبان تحققت أمانه؟ ما في شيء. هل في كلام الصحابة وآثار الصحابة شيء؟ ما في شيء. إذن ما الحكم على مثل هذا القول؟ بدعة، هذه بدعة قبيحة من البدع القبيحة وفيها جناية على شرع الله وعلى دين الله. ولذلك يعني للأسف الشديد كثرت البدع خاصة فيما يتعلق بليلة النصف من شعبان، ويعني توظيف سور معينة وتوظيف أذكار معينة وتوظيف حركات وأحوال معينة ما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نحن تعبدنا الله عز وجل باتباع كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وكل ما ليس في الكتاب والسنة النبوية من الأمور الدينية الشرعية ومن العبادات هذا زيادة على دين الله وزيادة على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاحذر يا حمد وحذر، ولا تنشرون مثل هذه المقالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتعينون على توسيع دائرة البدعة. وبعدين أنبهك على موضوع تعتصم به، لم يصح في فضل قراءة سورة ياسين حديث، ما صح أبدا في فضل قراءة سورة ياسين حديث، واضح؟ هذا تعتصم بها، قاعدة تعتصم بها، بارك الله فيك. حمد من قطر يسأل عن يعني ظاهرة التسول، يقول ما حكم من يتسول يعني مثلا يأتي إلى المساجد وشيء من هذا القبيل؟ يا حمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لدين الإسلام دين عظيم دعا إلى العمل والاكتساب والاحتراف ويعني العمل بالمهن والصناعات ورفض قضية الكسل، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي هذا الجبل فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولما جاءه رجلان يسألانه الصدقة صعد فيهما النظر وصوب، يعني نظر من أعلى إلى من أسفل إلى أعلى ومن أسفل من أعلى إلى أسفل فوجدهما شابين جلدين قويين يعني، فقال إن شئتما أعطيتكما إلا أن الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، حرام عليكم تأخذون وأنتم عندكم أجسام وعافاكم الله عز وجل تتسولون تسألون الناس. لهذا دين الإسلام يحاصر ظاهرة التسول ويرفضها، ولكن يبقى الفقير فقير ويبقى المحتاج محتاج، لكن أن تكون حرفة وأن تكون ظاهرة هذه مرفوضة. لهذا يجب على الناس أن ينتبهوا لهذه القضية. أي إنسان عليه علامات يعني القدرة على الاكتساب ما يجوز إعطائه لا من الزكاة ولا من الصدقات إلا أن يكون غارما. إذا غارم نعم. وبعدين الحمد لله الآن الجمعيات تقوم بهذا الدور، خير قيام، وعندها لجان يعني لفحص الحالات، هل فعلا هذه الحالة محتاجة أم لا. وإذا صدر من ولي الأمر منع التسول يجب على الناس أن يلتزموا هذا، ولا يجوز أن تطوح بهم العواطف لما يرون إنسان يتسول ويستعطف الناس ويستدر عطف الناس بعبارات أو ببكاء أو بحالة رثة مثلا. ما يجوز للناس أن يستسلموا لهذا. إذا أبيت قل له تعال هذه الجمعية تعطيك المبلغ الفلاني، هذه الجمعية تساعدك. ولذلك للأسف يعني سمعنا إلى بعض الحالات المؤلمة من استعمال الأطفال والاتجار بهم من عن طريق التسول، شيء مؤلم، شيء مؤلم. ولذلك على الناس لا يعني تأخذهم العاطفة ويسمحون لمثل هذه الظواهر أن تنتشر في بلادنا. الحمد لله جمعيات خيرية كثيرة وهي تقوم بهذا الدور، والإنسان يسلم ويأمن على ماله وعلى وأيضا وين يضع المال. كثير من هؤلاء ثيابهم رثة، حالاتهم يعني تستدر العبرة، لكنهم كذابون، كذابون، يأخذون هذه الأموال ما تدري ماذا يصنعون بها، ربما يعني يشترون بها المحرمات، وربما يستخدمونها في أمور تخل بأمن الدولة وأمن البلد. وجدت حالات من هذا القبيل. فلذلك يجب على الناس أن يتكاتفوا وأن يتعاونوا، أن لا يسمحوا لمثل هذه الظواهر أن تنتشر في البلد. والله أنت تعرف ابن عم لك ولا ابن خال ولا أخ ولا أخت فقراء، أعطهم، هذا أولى. عندك جار، عندك صديق تعرف حالته تعطيه. أما المجاهيل هؤلاء مجاهيل الحال اللي يتسولون على أبواب المساجد والأسواق، كيف الآن تعطيهم والدولة تنبه وتحذر وبيانات احذروا احذروا؟ إذا والله فعلا يعني العاطفة جاشت عندك خذ بيده وقول تفضل عند الجمعية، الجمعية هي تتولى هذا، تأخذ إثباته وتتحقق من هويته وتتحقق من حالته عن طريق برامج عندهم، عن طريق لجان، ويعطونه إذا كان صادقا. أما إذا كان كاذبا يعرفون كيف يتصرفون معه. بارك الله فيك يا حمد. أبو أيمن من السعودية يقول قبل 35 سنة كنت يعني أسوق سيارة في اليمن، تقريبا هناك مسار من 3 خطوط 40 كيلو كان سرعة السيارة 40 كيلو متر في الساعة. يقول ظهر طفل تقريبا عمره 4 سنوات أمامي ومسكت فرامل وصدمت صدم، لكن يظهر بأنه طاح على الرصيف وأسعفناه توفي. يقول أهل تنازلوا عن الدية، يبقى علي أنا ما أدري هل علي الكفارة أم لا. طبعا دار حوار بيني وبين أبو أيمن في موضوع ما يتعلق بمسألة الانتباه والانتباه، وهل تقرير المرور أثبت؟ قال لا ما قالوا شيء، لكن حقيقة أبو أيمن جزاه الله خير ناصح وواضح بأنه صادق يريد أن يبرئ ذمته. قال أنا التفت إلى من ورائي وبعدين قال لي الطفل بعدين حصل اللي قدر الله عز وجل وقضى. يا أبو أيمن بارك الله فيك. بالنسبة لحوادث السيارات الحكم فيها دقيق جدا، الحكم فيها دقيق جدا، هذه أنفس. إذا كان والله ثبت أن الخطأ 100% على هذا الطفل فما عليك شيء، لا دية ولا كفارة. وإن كنت طبعا تقول بأن يعني رتبت عليك دية لكن تنازل أهل الطفل، هذا من حيث الأصل 100%. أما إذا كان هناك نسبة خطأ بالنسبة لك فإنه يحتاط للأنفس هذه المعصومة، قالوا لك والله 10% 20% عليك. ها أنت الآن هل أخبرت المرور عند التخطيط أنك التفت ولا لا؟ ما أخبرتهم فيما يظهر لي. هم شافوا السرعة وشافوا كذا فحكموا بهذا الحكم. اللي يظهر لي يا أخي الفاضل أنه بسبب التفاتتك، لأن هذا إهمال يسمونه في قواعد السير، قواعد المرور يسمونه إهمال، التفت فتفاجأت الطفل أمامك. وقدر الله، نحن ما نريد أن نقول لو، لأن لو تفتح عمل الشيطان. الأصل أن الإنسان اللي يمشي 40 ويمر أمام الطفل يستطيع أنه من خلال السيطرة على السيارة أن يعني يستطيع أن يوقف السيارة. ها؟ فلذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن عليك كفارة أيضا عتق رقبة، والآن الرقاب غير موجودة، تنتقل إلى صيام شهرين متتابعين. ولا يخفاك يا أبو أيمن بأن كفارة القتل الخطأ ما فيها إطعام مثل الظهار ومثل الجماع في نهار رمضان وغيرها من الكفارات، فأن الكفارة تدور بين عتق الرقبة، فإن لم يجد ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين. أعانك الله على صيام شهرين متتابعين. عبد الله من الجزائر يقول: نحن لاجئون نعيش في بلد مسلم، والمستشفيات عندنا يعني إمكاناتها ضعيفة جدا، وأنا أعمل في أوروبا، والوالدة تريد أن أعمل لها وثائق حتى تعالج هناك في أوروبا، وهي سليمة ولله الحمد طيبة، ويقول هي لا تريد السياحة ولا البقاء، وإنما فقط للعلاج، ما بماذا تنصحني؟ عبد الله بارك الله فيك، أنصحك أنت أولا بالعودة إلى بلادك إن أمكن، والاستقرار في وطنك إن أمكن، وإن لم يمكن تبقى هناك حتى يأذن الله عز وجل لك بالرجوع، ما دمت أنك تقيم شعائر الله في هذا البلد الأوروبي الذي ذكرت. وأما الوالدة فأنا لا أنصحها بهذا، وعليها أن تصبر، وأن لا يعني عليها أن لا تستشرف للبلاء، ولا يعني تقول يمكن وكذا، وقد عافاها الله عز وجل، عافاها الله عز وجل من الأمراض التي قد يأخذ الإنسان فيها أدوية مستمرة أو من الأمراض الخطيرة، هي في عافية، فلماذا يعني تستفتح على نفسها بمثل هذه الأمور؟ إذا قدر الله مرضت الوالدة ممكن تصنع لها وثائق، أما الآن فتحمد الله على نعمة الصحة والعافية، هذا الذي أنصحك به وبها. عبد الله من الجزائر يقول: في أشخاص يعملون ببيع وشراء السيارات بثمن معين، يقول بعض السيارات تبقى شهور لكن ما يحول عليها الحول، فيبيع هذا الشخص لكن يشتري بها سيارات أخرى، يقول كيفية الزكاة؟ يا عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لبيع وشراء السيارات والاتجار بهذا، الزكاة فيها واجبة بشرطين: بلوغ النصاب وحولان الحول. وبالنسبة لبيع السيارة قبل نهاية الحول، هذا لا يقطع الحول، وإنما الحول واحد، فلو أن شخصا عنده 10 سيارات يبيع ويشتري، بعد 4 أشهر باع سيارة واشترى غيرها، فإن حول الثانية حول الأولى، وباعها ثم اشترى ثالثة حول الثالثة حول الأولى، وهكذا، ولذلك ما ينقطع الحول يا أخي الفاضل. فهذا الشخص في نهاية السنة ينظر في مال هذه الشركة أو مال المؤسسة أو مال المحل، كم عنده سيولة؟ عنده 100,000. طيب كم بقي من السيارات؟ بقي 5 سيارات. يقيم كل سيارة بسعر البيع عند حولان الحول، اشتراها 20، كم تسوى الآن؟ 30. يقيم هذه 30 وهذه 40 وهذه كذا، ويجمعها كلها مع السيولة النقدية الموجودة عنده، ويقسمها على 40 ليخرج زكاة ماله. تفضل السلطان.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية يا شيخ. عندي سؤالين إذا ممكن.
تفضل. ممكن.
فيها السؤال الأول يا شيخ، إنه في والدتي اشترت من جدي أرض، وفي عقد مبايعة وشهود على العقد هذا. حلو.
نعم.
العقد هذا يا شيخ فيه مبلغ مالي، بس إنه في الواقع إنه ما تم استلام المبلغ المالي هذا.
نعم.
يعني صاحب الأرض هو اللي سوى العقد بأنه استلم المبلغ، بس هو ما استلم.
هذا والد والدتك يعني جدك؟
جدي. نعم.
أي والد الوالدة.
والد الوالدة. نعم.
أي نعم، هو كتب بأنه استلم المبلغ والواقع أنه ما استلم.
أيوة، وهو ما يبغى يستلم المبلغ أصلا، بس أنه هو كتبه في المبايعة بس.
أيوة، مبايعة حقيقية ما فيها تحايل أو شيء من هذا القبيل.
لا لا، فيها عليها شهود وعليها وبصمته هو، يعني هو اللي سواها نفسه، هو الجدي من مكتب عقار وبطريقة رسمية يعني.
والدتك عندها أخوان وخوات؟
أيوة. نعم.
نعم. طيب السؤال أين الآن يا سلطان؟
السؤال الثاني يا شيخ، الأرض مبني عليها عقار، العقار هذا كان عليه رهن، في وقت الرهن هذا المبايعة هذه يعني زي ما تقول انباعت في وقت الرهن هذا، الشرط انه كان بعد ما ينفك الرهن هذا يتم الافراد، هل العقد صحيح
وما فك الرهن؟
لا فك الرهن الآن، الآن نفك الرهن.
أي نعم.
لكن كان المقابل في العقد أنه بعد ما ينفك الرهن يتم إفراغ العقد هذا الرهن.
والعقار هذا لمن؟ من الذي يملك العقار؟
الوالد. العقار يملكه جدي.
أي أنت قلت لي بالنسبة للأول أرض وبعدين الجد هو الذي بنى على الأرض؟
نعم، وجزء من الأرض هذا في العقد حق المبايعة هذه اللي جزء من الأرض اشترته الوالد.
جزء منها.
أيوة نعم.
لكن العقار يا أخوي سلطان، العقار الآن باسم الجد؟
معلش شيخ قطع الصوت.
العقار باسم الجد؟
ألو
يا سلطان، سلطان
يا شيخ
تفضل. يا سلطان تفضل اسمعك، عندك مشكلة سلطان بالاتصال. راح سلطان خلاص. من تفضل يا رضا.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله
ربنا يبارك في حضرتك.
حياك الله يا أخي.
الله يحييك. لو سمحت عندي سؤالين.
تفضل.
أول سؤال فضلتك، أنا كان في حادث مروري أنا ارتكبته. الحادث أنا كنت يعني ماشي بالسرعة الطبيعية، وكان أمامي أنا سيارة مباشرة. السيارة يعني في سيدة مرت من أمام السيارة، هو اللي شايفها، أنا مشفتهاش حتى بتمر من على الطريق، ومن مكان مش مخصص لعبور المشاة. كان تقريبا يعني تحديدا على كوبري، يعني طلعت مطلع كوبري. السيارة كانت أمامي، أنا ما شفتش السيدة تماما نهائيا، سواء أو بتعدي أو من على مسافة، وكنت منتبه ومنتبه للسيارة اللي هي أمامي. السيارة يعني لما شافت السيدة، السيارة اللي أمامي شافت السيدة، هو يعني فاد نفسه فجأة مباشرة وانحرف ناحية اليسار. أنا فوجئت بالسيدة على السيارة عندي. يعني صدمت فيه مباشرة، يعني لا انتبهت عليها ولا شفتها، لا هي بتمر ولا هي حتى، يعني لأن احنا تقريبا يعني كانت السرعة تقريبا على حدود 80 كيلو، وهي سرعة قانونية. بس فحصلت الوفاة وفي ساعتها يعني في نفس التوقيت.
كم كانت المسافة بينك وبين السيارة اللي أمامك؟
السيارة تقريبا يعني أكثر من حوالي 5 متر أو 6 متر.
والنظام المروري 4 متر ها؟
نعم.
طيب.
فكنت حابب بس أعرف من فضيلتك إذا
توفيت المرأة. توفيت ها؟
توفيت نعم.
بسبب
نعم
الصدمة توفيت. اللي من سيارتك أنت؟
من سيارتي أنا، لأن السيارة اللي أمامي ما صدمتهاش ولا يعني
نعم.
السيارة.
طيب.
نعم.
السؤال
نعم.
الثاني.
السؤال الثاني، كانت زوجتي فضلتك كانت حامل، وفي الشهر الثامن، كان في الصيف، كان في شهر 7، وهي كان في الحمل في شهر 8، والطبيبة نصحتها بعدم الصيام يعني تحسبا أو تجنبا لأي أعراض جانبية أو أي مضاعفات. فهي طبعا أفطرت في شهر رمضان، وطلعنا كفارة يعني إطعام. فهل تقضي ولا الإطعام يكفي يا فضلتك؟
إن شاء الله يا رضا أبشر.
الله يحفظك.
بارك الله فيك. طيب يا تفضل سلطان.
معليش يا شيخ قطع الصوت.
الله يحفظك. تفضل الان. بس يا سلطان الله الارض الله يبارك فيك، اللي الان جزء من الارض للوالدة وبقيتها عقار للجد.
نعم
هكذا.
ايوه نعم، بس انه هو بيت، يعني هو كان مرهون للبنك انا، بس انه مفك الرهن الان
بما فيها الارض.
ايوه نعم.
يعني الان لما فك الرهن الان تسال الصك المكتوب باسم الوالدة، هل هذا حق لها ولا يدخل مع التركة؟ هذا سؤالك.
أيوة نعم، لأنه ده الحين الورثة قالوا بالمقابل أنك تمتلكين الأرض هذه لازم أنك تتنازلين عن كل شيء برا الباقي الوث يعني.
أي طيب، في 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 شيء يعني تشعرون فيه تهمة الوالد حاب الوالدة، شيء من هذا القبيل، ولا الأمر طبيعي؟
لا يا شيخ، بس الوالد عشان مرت بظروف كذا زمان.
أي
فما كان لها أحد بعد الله إلا جدي عاد، وهو اللي يعني كان يبغى يأسس حياتها لو قلتهم قبل ما يموت.
وما استفادت من الأرض طوال هذه المدة؟
إلا نعم يا شيخ، هي بنت عليها بيت، هو الحمد لله استقرت يعني.
بنت عليها.
ايوه نعم.
ايوه طيب ابشر يا رضا، ابشر يا سلطان ابشر.
الله يسعدك يا شيخ، اللي بوصله بس ان الجدي هذا يكون عليه شيء
ان شاء الله. تسمع الجواب.
الله يطول عمرك.
بارك الله فيك. طيب طيب ارجع لعبد الله من الجزائر، يقول يعني عندي بنت خالتي تعيش عندنا والحمد لله ننفق عليها وربيناها، والدها يرسل نقود نفقة، نقول لا ترسل، يقول لا هذه نفقة، يقول لو رفضنا مثلا واكتفت البنت بنفقتنا في شيء تسقط عن أبيها؟ يا عبد الله بارك الله فيك، الجواب نعم، تسقط عن أبيها النفقة ما دام أنكم أنتم تكفلتم وقمتم بدور الوالد، فتسقط الحمد لله النفقة عن الأب لأنكم أنتم تبرعتم بهذا وخففتم على أبيها، لا حرج في ذلك، بارك الله فيك. عبد الله يقول عندنا عادة وهو عند عقد الزواج يقومون بذبح كبش، يعتقدون يعني يقول بأنه لا بد كبش يسمونه كبش العقد، وأيضا يقرؤون الفاتحة، يقول ما حكم ذلك؟ عبد الله من الجزائر بارك الله فيك، طبعا من السنة الوليمة، حتى بعض العلماء قالوا أقل الوليمة شات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الرحمن بن عوف قال أولم ولو بشات، أولم ولو بشات، فقالوا أقل الوليمة شات لأن قال ولو بشات، لكن الصواب بأن الوليمة لا حد لأقلها، يجمع الناس على طعام وكذا. بالنسبة للاعتقاد عندكم بأنه يذبح كبش لأن هذه سنة، كبش ولا شات أو كبش مثلا لا حرج في ذلك، ما دام أنه لا يصحب اعتقاد أن من لم يذبح الكبش لا يوفق في زواجه أو لا يتيسر أموره أو شيء، هذا محرم ولا يجوز. أما إذا كان الأمر فقط مجرد كبش اتباعا للسنة لا حرج في ذلك. بالنسبة لقراءة الفاتحة ما عندنا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة الكرام، ولم يقل بهذا أحد من الأئمة المتبعين أئمة الاجتهاد أن والله عقد النكاح يقوم على قراءة الفاتحة، ما يصلح هذا، بارك الله فيك. ينبغي على الناس أن يغيروا هذا الأمر الذي اعتادوه وألفوه وورثوه من آبائهم وأجدادهم، لأنه ما في دليل على ذلك. عقد النكاح قائم على خطبة الحاجة وعلى الصيغة التي هي الإيجاب والقبول مع وجود الشهود وذكر المهر والإشهار، إشهار الزواج. أما قضية الفاتحة وإذا ما قرأت الفاتحة ما تم العقد، هذا كلام غير صحيح. عبد الله من الجزائر يسأل عن حق الخالة يعني في الإسلام، يقول هل برها مثل الأم؟ يا عبد الله بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للخالة خصها النبي عليه الصلاة والسلام من دون بقية الأرحام بالتأكيد على فضلها، وبين بأنها في مقام الوالدة، الخالة في مقام الوالدة لأن أخت الأم، فلذلك الأولاد يبرون خالتهم مع أن الواجب صلة الرحم عموما، لكن الوالدة الخالة عفوا لها خصوصية بزيادة الاهتمام. أبو أحمد من عجمان بارك الله فيه يقول أنا كنت مأخذ دين سلف مبلغ بسيط جدا من زميل لي في العمل، وهذا كان قبل 25 سنة، يقول اختفى الرجل ما عرفت له طريق، ماذا أفعل؟ أبو أحمد بارك الله فيك، أنت من 25 سنة ذمتك مشغولة بهذا الدين، أعانك الله على السداد، ابحث عنه، وأنت الحمد لله تستطيع مع وجود وسائل التواصل، والله لو رحت للهوية الوطنية مثلا أقول أنا لي زميل اسمه فلان الفلاني له مبلغ عندي وين حصله؟ يقولون والله انتقل للدائرة الفلانية ولا للإمارة الفلانية ولا العمل الفلاني وتحصله، أنت في عالم الحمد لله الآن يعني الأمور قريبة ولله الحمد، تقول ذهبت وتعبت وأعلنت وما قصرت، في هذه الحالة تتصدق بهذا المبلغ نيابة عنه. لكن اعلم يا أبا أحمد لو أن هذا الرجل وصلت إليه في يوم من الأيام أو في وقت من الأوقات تقول تفضل هذا المبلغ وأنا تصدقت به عنك، لكن ما دام أني وجدتك تفضل، إذا قال لا خلاص أبغاها صدقة صدقة عنه، إذا أخذها تنتقل الصدقة إليك. خلاصنا سلطان من السعودية سامحني، وقت البرنامج انتهى وسؤالك يحتاج تفصيل، والأخ رضا أيضا من الشارقة غدا بحول الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم.